بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب رجم المحصن من أهل الكتاب، وأن الإسلام ليس بشرط في الإحصان. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم برجل وامرأة منهم قد زنيا، فقال: ما تجدون في كتابكم؟ فقالوا: نسخم وجوههما أو تسخم وجوههما ويخزيان. قال: كذبتم، إن فيها الرجم، فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا بالتوراة وجاءوا بقارئ لهم، فقرأ حتى إذا انتهى إلى الموضع منها وضع يده عليه، فقيل له: ارفع يدك. فرفع يده فإذا هي تلوح، فقال أو قالوا: يا محمد، إن فيها الرجم، ولكننا كنا نتكاتمه بيننا. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال: فلقد رأيته يجنأ عليها يقيها الحجارة بنفسه. قال: متفق عليه. وفي رواية أحمد: بقار لهم أعور، يقال له ابن سوريا. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأة. قال: رواه أحمد ومسلم. قال: وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بيهود محمم مجلود، فدعاهم فقال: أهكذا تجدون حد الزنا في كتابكم؟ قالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال: أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال: لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك بحد الرجم، ولكن كثر في أشرافنا، وكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، فقلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع. فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه. فأمر به فرجم. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الرسول، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا، إلى قوله: إن أوتيتم هذا فخذوه، يقولون فأتوا محمدا فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا. فأنزل الله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قال: هي في الكفار كلها. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. لا يزال المصنف رحمه الله يعرض الأحاديث المتعلقة بحد الزنا، وقد عرفنا في درس البارحة أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رجم المحصنة وجلد غير المحصن، وفي بعض الروايات أنه جلد غير المحصن وغربه، وجاء في أثر علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وجاء في أثر علي رضي الله عنه أنه لما أراد أن يقيم الحد على امرأة محصنة جلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعرفنا فيما درسناه في الدرس الماضي أن بعض الأحاديث نصت على التغريب مع الجلد، وبعضها لم تذكر التغريب، وأن بعض الأحاديث نصت على الرجم ولم تضف إليه الجلد. ولهذا اختلف أهل العلم في مسألة الجلد مع الرجم، فذهب كثير من أهل العلم إلى أن الجلد لا يجمع مع الرجم، بل يكتفى بواحد منهما وهو الرجم إذا كان الزاني محصن. واعتبروا الأحاديث التي لم تذكر الجلد ناسخة للأحاديث التي جمعت بين الجلد والرجم، وإن كان هذا الأمر خالفه الإمام الشوكاني رحمه الله، وذهب إلى أن الواجب هو الجمع بين الجلد والرجم بالنسبة للمحصن. وقال في الرد على من استدل بأن ثمة أحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصرت على الرجم ولم تذكر الجلد، قال: إن هذه الأحاديث يعني روت مختصرة، وأن الرواة فيها ذكروا الجلد ذكروا الرجم ولم يتطرقوا لذكر الجلد، ولذلك لا تعتبر هذه الأحاديث معارضة بأحاديث ذكر الجلد، لأن الأحاديث التي ذكرت الجلد فيها زيادة، وكما هو معلوم أن زيادة الثقة مقبولة يعمل بها، وأن هذه الأحاديث تحمل على أنها روت مختصرة لا أنها مطولة، روت مختصرة ليست مطولة، أو أنها ترك الرواة فيها ذكر الجلد، وعدم ذكر الجلد لا يعني عدم مشروعيته، إذا عدم الذكر لا يلزم منه عدم المشروعية. فالأحاديث التي نصت على ذكر الجلد أحاديث ثابتة يعمل بها، وهي زيادة على ما جاء في الروايات التي لم تذكر الجلد. هكذا جمع رحمه الله بين هذه الروايات، ورجح روايات الجمع بين الجلد والرجم، وأخبر وبين أن هذه الأحاديث كحديث ماعز وكحديث الغامدية التي جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم الزانية كما جاء في حديث زوجة العسيف، كل ذلك يقول هي أحاديث اقتصرت على ذكر الرجم ولم تذكر الجلد، ولعل الذكر يعني الاهتمام بذكر الجلد بذكر الرجم دون الجلد، لأن الرجم وإن لم يذكر في القرآن لكن جاء ذكره في السنة، ولذلك أكد العلماء والرواة على النص عليه لخفاء أو ربما أنه يخفى على بعض طلاب العلم، لكن لما كان الجلد مذكورا في كتاب الله يعني لم يهتموا بذكره كاهتمامهم بذكر الرجم، خصوصا وأن بعض الطوائف من أهل البدع كما ينقل ذلك عن الخوارج ويروى عن بعض المعتزلة أنهم أنكروا الجلد أنكروا الرجمة وأنهم لا يرون الرجمة، ودعواهم في ذلك أو شبهتهم في ذلك أنه لم يذكر في كتاب الله، مع أنه مر بنا أن الرجم نزلت به آية في كتاب الله ثم نسخت، نسخ تلاوتها وبقي حكمها، وهذه الآية كما جاء أنها نزلت في سورة الأحزاب، وسورة الأحزاب كانت في بداية نزولها بطول سورة البقرة، لكنه نسخ من لفظها شيء كثير، ومما نسخ من لفظها قوله الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، بما قضيا من شهوة أو نحو ذلك، هكذا ذكروا أن هذه الآية كانت بهذا اللفظ، ثم نسخ لفظها وبقي حكمها، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم رجم عددا ممن ارتكب جريء أو حد الزنا ممن ارتكب حد الزنا بعد إحصان، ومن هؤلاء الذين رجمهم النبي صلى الله عليه وسلم ماعز الأسلم الذي جاء وأقر واعترف، وكذلك هذه المرأة التي هي زوجة العسيف فإنها لما أقرت أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها، وما جاء من رجم اليهوديين اللذين زنيا واحتكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بأن ينفذ فيهم حكم الله الذي جاء في التوراة والذي جاء في القرآن وهو الرجم، وكذلك رجم النبي صلى الله عليه وسلم الغامدية وهي التي جاءت تطلب الطهارة والتطهير من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكانت قد حملت من الزنا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم وليها أن يرفق بها حتى تضع، فلما وضعت جاءت به بعد الولادة فأمرها أن ترضعه حتى تفطم حتى تفطمه، فجاءت به وفي يده كسرى من خبز يعني أشعرته بأنه قد فطمته وأنه يستطيع أن يأكل بنفسه، لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فرجمت، ولما رجمت يعني كأن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نالها بشيء من شتم أو غمز، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد تاب التوبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لا كفتهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. كل هذه حوادث وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجم فيها الزنات، وهكذا فعل الصحابة من بعده حيث إنهم رموا ورجموا الزنات، يعني في أيام عمر وفي أيام علي رضي الله تعالى عنه. فهذا الحكم ثابت بالكتاب وبالسنة وبالتواتر حيث وبالإجماع، حيث أجمع أهل العلم على أن الزاني المحصن يرجم، ولذلك لا يلتفت إلى من أنكر هذا الحكم أو أنه رده كما نقل عن طائفة الخوارج وبعض المعتزلة. كنا قد بدأنا الكلام في الشرح على حديث الأعرابي وحديث العسيف، ووقفنا عند قوله وهو أفقه منه، والضمير في قوله وهو أفقه منه يعود إلى من؟ هل يعود على الأعرابي أو إلى الأعرابي، أو يعود إلى العسيف؟ يعود إلى يعني صاحب العسيف، يعني زوج المرأة، وهذا هو الظاهر. وإن كان بعض أهل العلم حمل الضمير على الأعرابي وأن الأعرابي كان أفقه من زوج المرأة، والصواب والله أعلم أن الضمير إنما يعود على صاحب العسيف وزوج المرأة، وهو الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتكلم، خصوصا وأن الأعرابي إنما طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يقضي له بكتاب الله، ولم يتح فرصة لأن يسمع النبي صلى الله عليه وسلم من الرجل الآخر. ولذلك لما تكلم الرجل الآخر وقال إلا قضيت بيننا بكتاب الله، فظاهره أو فظاهر كلامه أنه طلب القضاء فيما بينهما، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقضي لصاحب الحق منهما، ولم يطلب أن يقتصر بالقضاء له دون غيره. وهذا ربما كان سبب وصف النبي صلى الله عليه وسلم، أو سبب وصف بعض الرواة بأن صاحب العسيف كان أفقه من الأعرابي. قال لعل الراوي، يعني راوي الحديث، عرف ذلك قبل الواقعة، يعني قبل حدوث الواقعة، حيث خبر الرجلين فعرف أن صاحب العسيف كان أفقه من الأعرابي. ها؟ ما اسمع؟ والد العسيف. نعم. قال أو استدل بما وقع منه في هذه القضية على أنه أفقه من صاحبه، قوله قال إن ابني هذا إلى آخره، القائل هو الآخر يعني والد العسيف الذي وصفه الراوي بأنه أفقه، كما يشعر بذلك السياق. وقال الكرماني، يعني في شرحه لهذا الحديث في كتابه الذي شرح فيه صحيح الإمام البخاري، إن القائل هو الأول يعني الأعرابي، ويدل على ذلك ما وقع في كتاب الصلح من صحيح البخاري بلفظ قال الأعرابي إن ابني، بعد قوله في هذا الحديث جاء أعرابي. قال الحافظ والمحفوظ ما في سائر الطرق، يعني فقال الآخر. وهذا فيما يظهر لي والله أعلم أنه ليس محل خلاف، لاحتمال أن الرجلين كلاهما أعرابي، لكن ميز الأول بهذا الوصف لكونه أنسب له لبعده عن الفقه، ووصف الآخر بهذا الوصف قيل الآخر، ولو وصف بأنه أعرابي أيضا على اعتبار سكنه في البادية فلا يبعد، لكن لما كان مع سكنه في البادية ألحن بحجته من الآخر وأعرض بالحكم كان أفقه من صاحبه. واضح؟ قوله عسيفا على هذا، قال بفتح العين المهملة وكسر السين المهملة أيضا وتحتية يعني ياء، وفاء كالأجير وزنا ومعنى. إيش معنى هذه العبارة؟ يعني إن عبارة أو كلمة عسيف هي ككلمة أجير من حيث الوزن، وهي أيضا بمعنى كلمة الأجير، فهي إذن تتفق مع كلمة الأجير من حيث المعنى ومن حيث الوزن. الوزن الصرفي فعيل بمعنى مفعول، والمعنى أنه أجير ويسمى بالعسيف. قيل وسمي بالعسيف لأن في الغالب أن المستأجر يجحف بالمؤجر، يجحف بالأجير، فسمي عسيفا. والعسيف يطلق على الشخص الذي يجد عنة ويجد جهدا، ولذلك سمي العسيف يطلق على الفقير، ويطلق على الأسير، كله يسمى بالعسيف لما يلاحظ من الجور الذي يلحقه ممن يتعامل معه. قال كالأجير وزنا ومعنى، وقد وقع تفسيره بذلك في صحيح البخاري مدرجا، يعني على أنه من كلام بعض الرواة، لكن ساقه بهيئة تشعر بأنه مرفوع، والواقع أنه ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بعض الرواة هم الذين فسروا كلمة العسيف. قال كما أشار إليه المصنف، جاء في رواية مالك أن مالكا فسر العسيف بمعنى الأجير. قال وقع في رواية للنسائي بلفظ كان ابني أجيرا لامرأته، فهو تفسير واضح. قال ويطلق العسيف على السائل والعبد والخادم. قال والعسف في أصل اللغة الجور، وسمي الأجير بذلك لأن المستأجر يعسفه على العمل، أي يجور عليه. ومعنى قوله على هذا يعني عند هذا. قوله وإني أخبرت، قال على البناء للمجهول، لأنه لم يسم من أخبره. قوله جلد مئة، قال بالإضافة في رواية الأكثر جلد مئة، وقرئ بتنوين جلد ونصب 100 يعني جلد 100. قال الحافظ ولم يثبت رواية. ايش يريد بقوله ولم يثبت رواية؟ يعني قراءة التنوين هي تصح من حيث العربية من حيث التركيب العربي، لكن لم يرد سند صحيح ينقل هذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العبارة. ولذلك حتى تثبت هذه العبارة على شرعا لابد أن يرد فيها وتثبت بسند بسند صحيح. قال الحافظ ولم تثبت رواية. قوله والغنم رد أي مردود. قال وقد استدل بذلك أو استدل بذلك على عدم حل الأموال المأخوذة في الصلح مع عدم طيبة النفس. هل الأعرابي أو هل والد العسيف عندما دفع هذا المال دفعه صلحا ليفتدي ولده كما جاء في الرواية؟ والغالب أن من يدفع شيئا صلحا يكون ذلك عن تراب وعن طيبة نفس. وظاهر كلام الشارح أن الرجل لم يدفعها عن طيب نفس، والذي يظهر لي والله أعلم أن الرجل إنما رجع لا لأنه لم يدفعها في أول الأمر عن طيب نفس، لكن لما علم أن هذا الحكم مناف ومخالف لشرع الله إذن فهو باطل، لأنه اجتهاد في محل النص، ولأنه مخالف لما جاء به الشرع. لذلك رأى أنه حكم باطل، ولذلك لا الحكم الباطل لا يحل هذا المال، لهذا نقض صلحه ورجع إلى حكم الله جل وعلا. قال قوله على ابنك الجلد 100، قال حكمه صلى الله عليه وسلم بالجلد من دون سؤال عن الإحصان يشعر بأنه عالم بذلك من قبل، أو أن والده لما شرح أمره أكد على أن الولد غير محصن، فلذلك حكم النبي صلى الله عليه وسلم بما حكم. قال ووقع في رواية بلفظ وابني لم يحصن. قوله يا أنيس، قال بضم الهمزة بعدها نون ثم تحتية ثم سين مهملة مصغرا، يعني كلمة أنيس. قال ابن عبد البر يعني في كتابه المشهور في أسماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معرفا بأنيس، قال هو ابن الضحاك الأسلمي، وقيل ابن مرثد، هكذا مرشد، المشهور أنه ابن مرثد. وقال ابن السكن في كتاب الصحابة: لم أدري من هو، يعني ما عرفه، ولا ذكر إلا في هذا الحديث. وغلط بعضهم فقال إنه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وليس الأمر كذلك، فإن أنس بن مالك رضي الله عنه أنصاري وهذا أسلمي، كما وقع التصريح بذلك في حديث الباب. هذا في نظرك لا داعي له، لكن عند طلبة العلم يريد أن يعرفوا من هو هذا الصحابي الذي قال له النبي اذهب. وهذا علم الرجال، علم يعني مستقل. نعم، جهالته لا تضر ما دمنا قد عرفنا انه صحابي. ما سمعت، ما نسامع تصغير انس بن مالك. هم اهل العلم مجمعون على انه ليس انس، وانما هذا شخص اخر اسمه انيس. قوله: فإن اعترفت فارجمها، قال فيه دليل لمن قال إنه يكفي الإقرار مرة واحدة. وقد أشرنا إلى هذا في الدرس الماضي، إلى أنه يفرق بين من وجهت إليه التهمة وبين من لم يتهم وجاء مقرا معترفا. فمن جاء مقرا معترفا دون أن توجه إليه تهمة فلا بد من إيه؟ من إقراره أربعة. وأما من اتهم وأقر بتهمة غيره له فيكتفى بهذا الاعتراف الواحد. قال فيه دليل لمن قال إنه يكفي الإقرار مرة واحدة، قال: وسيأتي الخلاف في ذلك وبيان ما هو الحق. وقد استشكل بعضه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى المرأة ما أمره لمن أتى الفاحشة بالستر. أو يريد منه أن يصمت، نعم. يقول هنا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني جاءه من يعترف بالزنا فأمره بالستر، كما ينقل ذلك في أول قصة ماعز. ولماذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يأمر أن يستر على المرأة كما أمر بذلك ماعزا؟ بل إنه صلى الله عليه وسلم بادر وأرسل أنيسا وطلب منه إن اعترفت فليرجمها. يعني لماذا لم يأمرها بالستر؟ أو لماذا لم يسكت عليها لتستتر ما دامت قد وقع منها ذلك؟ والجواب والله أعلم أن هذه المسألة تختلف، لأن هذه قضية رفعت وفيها خصومة، ونزاع، فلا بد من أن يقضي فيها، خصوصا وإنهما طلبا منه أن يقضي بينهما بكتاب الله. وأما فيما جاء من روايات أخرى أن النبي أمره بالستر أو طلب منه أن يستتر، فذلك يعني في دعوة لم يكن فيها خصومة، وإنما جاء الشخص نادما معترفا، والنادم المعترف يمكنه أن يكتفي بالتوبة النصوح، فإن التوبة النصوح تغني وتسد عن إقامة الحد. ولهذا كثيرا ما نجد يعني بعض الناس قد يقع في معصية لكنه يرى أن يعرض أمره على الحاكم وعلى الإمام حتى يطهره، ولا يكتفي بالتوبة، مع أن المشروع أن من وقع في ذنب ما دام لم يرفع أمره إلى الإمام فيمكنه أن يستغني عن ذلك بالتوبة النصوح. نعم، إيه، لأنها أصرت، ولما أصرت أقام عليها الحد، شأنها شأن ماعز، لكنها لو اكتفت بالتوبة إلى الله وبستر أمرها، لأنه ورد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء يشكو غوره بأنه رعاه على منكر، وأنه رعاه يقع في الزنا، قال هلا سترته بثوبك؟ لأن الستر هو المطلوب، ما دام الأمر لم يبلغ حد التقاضي والنزاع، فإذا بلغ حد التقاضي والنزاع ورفع الأمر إلى الإمام فليس لأحد أن يتدخل بشفاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان من أمر المخزومية وأن الأمر رفع إليه وجاءه أسامة رضي الله تعالى عنه يشفع، قال له عليه الصلاة والسلام أتشفع في حد من حدود الله؟ وأنكر عليه صلى الله عليه وسلم. قال وقد استشكل بعضه صلى الله عليه وآله وسلم إلى المرأة مع أمره لمن أتى الفاحشة بالستر، وأجيب بأن بعثه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إليها لم يكن لأجل إثبات الحد عليها، بل لأنها لما قذفت بالزنا بعث إليها لتنكر فتطالب بحد القذف، أو تقر بالزنا فيسقط حد القذف، والواقع أنها اعترفت وأنها رجمت. والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث إليها لأن المسألة قد أصبحت محل تقاضي ومحل نزاع، وليست يعني قضية عابرة، وليست استفتاء ومساءلة. نعم، هو ما خيرها، هو بعث إليها يطلب من رسوله أن يسألها هل وقع منها الزنا أو لم يقع، فلما أقرت أقام عليها الحد. ولو أنها نكلت ونكصت وقالت لم يقع منها شيء، فتكون تلك شبهة تدفع بها أو يدفع بها الحد. قال ويجيب بأنه أو بأن بعثه صلى الله عليه وسلم إليها لم يكن لأجل إثبات الحد عليها بل لأنها لما قذفت بالزنا بعث إليها لتنكر فتطالب بحد القذف أو تقر بالزنا فيسقط حد القذف. قوله فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. قال في رواية الأكثرين فاعترفت فرجمها، وفي رواية مختصرة فغدا عليها فرجمها، يعني أنيس بعد أن اعترفت. فترجم يعني إذا اعترفت بالزنا. والرواية المذكورة في الباب أتم من سائر الروايات لإشعارها بأن أنيس رضي الله عنه أعاد جوابها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فرجمها. قال الحافظ والذي يظهر أن أنيسا لما اعترفت أعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبالغة في الاستثبات، مع كونه كان علق له رجمها على اعترافها، ولكنه لا بد من أن يقال إن أنيسا أعلم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومعه غيره ممن يصح أن يثبت بشهادته حد الزنا، لكن في الحقيقة هذا لم ترد به الأدلة، وإنما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بإقرارها مرة لأن المسألة مسألة نزاع ومسألة تقاضي. قال لكنه اختصر ذلك في الرواية، وإنما كان قد استدل به البعض لأنه يجوز للحاكم أن يحكم بإقرار الزاني من غير أن يشهد عليه غيره، وهذا الذي فعله صلى الله عليه وسلم مع الغامدية ومع ماعز. قال وأنيس قد فوض إليه النبي صلى الله عليه وسلم الحكم. قال وقد يجاب عنه بأنها واقعة عين. هذا لو كانت تتعارض مع غيرها من الروايات، والواقع أنها لا تتعارض لأن هذه مواقف كما ذكرنا، فإن موقف من بدأ بالاعتراف يختلف عن موقف من اتهم وأقيمت الدعاوى عليه، فإن من اتهم وأقيمت الدعاوى عليه يكتفى بإقراره مرة، أما من ابتدأ وادعى ونسب إلى نفسه ما يخفيه الناس في الغالب فهذا هو الذي يحتاج إلى استثبات ويحتاج إلى إلى تكرار الإقرار. ها؟ ما اسمع؟ يعني هم يقولون قصة ماعز النبي صلى الله عليه وسلم قرره أكثر من مرة حتى اعترف بأربع مرات، وكذا الغامدية لما جاءت طلب منها أن تستتر لكنها أصرت واعترفت أربع مرات. والأصل في إقامة حد الزنا أنه لا يكتفى بشهادة شاهدين بل لا بد من شهادة أربع شهادات، أربعة شهادة أربع رجال يشهدون أنهم رأوا الرجل يزاني بالمرأة رؤيا العين، وأن ما وقع منهما أمر ليس محل شك واختلاف، إيه؟ لأنه رد في أول الأمر وطلب منها أن تستتر وأن تتوب إلى الله، لذلك كان الأصل في إثبات حد الزنا لا بد من 4 اعترافات أو 4 شهود، ولما صارت قضية هذه المرأة وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أنيسا إليها يسألها فإن اعترفت يرجمها، فلما اعترفت أمر النبي برجمها ولم يطلب منها أن تقر 4 مرات، ولم ندري يعني على أي شيء بنى النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة، قلنا إنها واقعة عين، يعني مسألة استثنائية، قضية ليست محل قياس، وهذا ما يسميه الأصوليون واقعة عين لا يقاس عليها، أي لا يطرد بها حكم، بل هي قضية يتوقف عندها لوجود يعني أشياء تعتبر غير مكتملة بها القضية. قال نعم، قال وقد يجاب عنه بأنها واقعة عين، ويحتمل أن يكون أنيس قد أشهد قبل رجمها، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. وقد حكى القاضي عياض عن الإمام الشافعي رحمه الله في قول وأبي ثور أنه يجوز للحاكم في الحدود أن يحكم بما أقر به الخصم عنده، مستدلين بأن، والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.